إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة في كتابه العظيم المعروف بالإبانة الكبرى بابا لحديث جبريل عليه السلام. وهذا الفصل أو الباب الذي ذكره رحمه الله وذكر فيه حديث جبريل باب جامع، لأن الحديث كذلك يعلمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث كلا منها. وهذا الحديث مهم جدا، وهو جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية. وحديث جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤالاته وفي جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه عظيم الشأن، جليل القدر، عظيم النفع. وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما احتوى عليه الدين، وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وحديث جبريل كما هو في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم بسنده في صحيحه إلى يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يجمعونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه إثبات معنى الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه ذكر بعض ما يتعلق بعلامات الساعة وهي أماراتها، ثم جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله الدين. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه الترمذي ورواه الإمام أحمد من طرق عن يحيى ابن يعمر، قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إنا نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء ثلاثا. ثم إنه أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل فذكر من هيئته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدنه فدنا، فقال أدنه فدنا، فقال أدنه فدنا، حتى كادت ركبتاه تمسان ركبتيه، فقال يا رسول الله أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال سفيان أراه قال خيره وشره. قال فما الإسلام؟ قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة كل ذلك. قال صدقت صدقت. قال القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله أو تعبده كأنك تراه، فإلا تراه فإنه يراك. كل ذلك نقول ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فيقول صدقت صدقت. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فقال صدقت. قال ذلك مرارا ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم ولى. قال سفيان فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التمسوه فلم يجدوه. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، ما أتاني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأشار إليه الترمذي في جامعه حديث صحيح. أيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري بسنده عنه في صحيحه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر يعني الرجل فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. وقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فهذه بعض الأحاديث التي وردت بهذه السياقات، وكلها في حديث جبريل عليه السلام وفي تعليم الأمة الإسلام والإيمان والإحسان، وهو الدين الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به، ولا يقبل الله تعالى من أحد سواه، ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه، ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه، هو قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام العظيم. الأول: قول القلب، وهو تصديقه وإيقانه. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صدقوا ثم لم يشكوا. آمنوا بالله ورسوله، صدقوا ثم لم يرتابوا ثم لم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلى وهو في الصحيحين: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث الشفاعة وهو في الصحيحين وغيرهما: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة. وفي الحديث الآخر وهو في الصحيحين أيضا: فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال الله تبارك وتعالى في المكذبين: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى في المرتابين الشاكين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال فيهم جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من قول القلب، وقول القلب تصديقه وإيقانه، وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع الإقرار بلوازمهما. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا، وقال سبحانه: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، وقال سبحانه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والحديث في الصحيحين. وفي معنى هذا كثير من النصوص، فلا بد من قول اللسان مع قول القلب، ولا بد أيضا من عمل القلب، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. فللقلب قول وللقلب عمل، وللسان قول وللجوارح عمل. قول القلب تصديقه وإيقانه، وعمل القلب نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده وإقباله على الله جل وعلا وتوكله عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه كلها نصوص من كتاب الله جل وعلا، وهي تدل على عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده وإقباله على الله تبارك وتعالى وتوكله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال جل وعلا كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذه النصوص وما ورد من النصوص في الإخلاص وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإخلاص القصد لوجهه الكريم كلها تدل على هذا الأمر الكبير وهو عمل القلب. وهنالك ما ينافي هذا الأمر الكبير أي ينافي أصله، وهناك ما ينافي كماله. فالذي ينافي الأصل هو الشرك الأكبر، والذي ينافي الكمال هو الشرك الأصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وذكر الحديث صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين، وفيهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا غاية الانقياد، إذا لم يكن للمرء هوى سوى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون منقادا للشرع لله وللنبي، هذا الانقياد. وكذلك وردت النصوص من الكتاب والسنة في مفردات عمل القلب من التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب. وأما عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله جل وعلا، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وكل ذلك تضمنه حديث شعب الإيمان. وقد قال الله رب العالمين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأمر بحمده وأمر بتكبيره جل وعلا. وقال سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال جل وعلا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال سبحانه: وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الآيات والأحاديث في هذا الأمر كثيرة جدا، والمقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا، وإذا ما عرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها، تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة، هي كفر الجهل والتكذيب وكفر الجحود وكفر العناد والاستكبار وكفر النفاق، فأحدها يخرج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله جل وعلا من ذلك، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها وهي قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها، فإن انتفت كلها اجتمعت أنواع الكفر سوى النفاق. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وقال سبحانه: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فهذا هو كفر الجحود والكتمان. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فهذا هو كفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو انتفى بشك. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى أن قال جل وعلا: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، ككفر إبليس وككفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه، كيحيى بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم، وكذلك من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين: فإذا صلح القلب صلحت الجوارح وصلح اللسان وصلح الجسد كله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا فسد فسدت. ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، فإنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يريدوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فإن هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأين تصديق من قال الله تعالى فيهم: قالوا سمعنا وعصينا؟ قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أين تصديق هؤلاء من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. فيكفي طالب الحق ما قد قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه جبريل يسأله عن مراتب الدين وشرائعه، كما في الأحاديث التي مرت عن جماعة من الصحابة على تلك المراتب الثلاث في تلك الأجوبة الصريحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الدين هو ما ذكر، فهي مشتملة على جميع ما دل عليه حديث جبريل. لهذا سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأمور الدين، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فذكر الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى حديث جبريل لكي يدل على أن الإيمان قول وعمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا كله إنما يتعلق بالظاهر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا كله يتعلق بالباطن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فجعله على مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور من أمور الغيب لا يعلمها، فأحال العلم فيها على الله جل وعلا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن دل على أماراتها كما بين له ربه تبارك وتعالى وأوحى إليه. ثم قال عن هذا كله: هذا جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الإيمان هو قول القلب وعمله، وهو نطق اللسان وعمله، كما يقول بعض أهل العلم: إن للسان عملا، وهو ما لا يؤدى إلا به، كما مر ذكر ذلك بتفصيله مع عمل الجوارح. ولا يمكن أن يكون المرء مسلما قد انطوى قلبه على ذرة من الإيمان وهو يترك العمل الظاهر بالكلية، بل هذا غير متصور بمرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأنه لا يتصور أن يكون الرجل مؤمنا ثم يبقى دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يركع لله ركعة، ولا يحج إلى بيت ربه، ولا يتصدق لله تبارك وتعالى بصدقة، ولا يصوم لله رب العالمين يوما ولا شهرا، إلى غير ذلك من تلك الأعمال الظاهرة. فدلنا هذا الحديث العظيم الذي أتى جبريل عليه السلام ليعلمنا به الدين على أن الإيمان قول وعمل. والدين مراتب، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواباته عن أسئلة جبريل عليه السلام. فأولى تلك المراتب مرتبة الإسلام، وهي كذلك المرتبة الأولى في حديث عمر وما وافق لفظه. والإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد والإذعان. وأما الإسلام في الشريعة فلإطلاقه حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكقوله سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وكقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرائعه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك لما سأل معاوية بن حيدة رضي الله عنه ما الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت الحديث، وقد أخرجه النسائي بإسناد حسن. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان من الإسلام وهو أفضل، فإن الانقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن إسلام، بل هو حقيقة النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات؟ وأما الحالة الثانية فأن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له سعد رضي الله عنه ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلم والحديث في الصحيحين، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. فإذا اقترن الإسلام بالاعتقاد أو بالإيمان كان الإسلام حينئذ للأعمال والأقوال الظاهرة، ويكون الإيمان للاعتقادات الباطنة. وأما إذا أطلق الإسلام على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله. هذه هي المرتبة الأولى من المراتب الثلاث التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام. وقد عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بذلك التعريف الذي يعود إلى الأعمال والأقوال الظاهرة، لأن جبريل سأله بعد ذلك عن الإيمان، فلما اجتمعا افترقا، وأما إذا ما افترقا اجتمعا واقترنا. الإيمان هو المرتبة الثانية كما في حديث جبريل، والإيمان في اللغة على نحو من الأنحاء هو التصديق، وهذا في الحقيقة لا يسلم، وكثير من المصنفين إذا ذكر معنى الإيمان قال الإيمان هو التصديق من غير أن يضيف شيئا، وأكثرهم إذا أراد أن يستدل قال كما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. والحق أن ذلك لا يسلم، لأن الفعل إذا كان لازما فإنه لا يكون بمعنى الفعل المتعدي، وها هنا لا يكون التصديق مؤديا معنى الإيمان كما في نص الآية الشريفة التي يستشهد بها من يستشهد على أن الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق. الإيمان في الحقيقة هو تصديق مستلزم للقبول والإذعان، فهو شيء فوق مجرد التصديق ومطلقه. الإيمان في الشريعة عند الإطلاق له حالتان، الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، كقوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكقوله سبحانه والله ولي المؤمنين، وكقوله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وكقوله سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لهذا حصر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا، كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكما في قوله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفسرهم بمن اتصف بذلك كله في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إلى غير ذلك من الآيات التي يطلق فيها الإيمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله. وقد فسر الله رب العالمين الإيمان بذلك كله في قوله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله في حديث وفد عبد القيس كما في الصحيحين وغيرهما، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وقد جعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وكذا جعل قيام ليلة القدر، وكذا جعل أداء الأمانة، وكذلك جعل الجهاد والحج واتباع الجنائز إلى غير ذلك. في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا لفظ مسلم. وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب وعمله، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل الجوارح. والصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح، لذلك سماها الله رب العالمين إيمانا، كما في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما هو معروف مشهور معلوم من سبب نزول الآية. روى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن الله أمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما أمره به، وكان أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى قوله: المفلحون. وهذا صحيح موقوف على عبد الله رضي الله عنه، أخرجه سعيد بن منصور في سننه. الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة ضافية، وهذا المعنى الذي مر هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقد حكى الشافعي الإمام رحمه الله على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وباب الحياء من الإيمان، وباب قيام ليلة القدر من الإيمان، وباب قيام رمضان من الإيمان، إلى سائر أبواب. الأئمة كانوا واعين لهذا الأمر الكبير، حتى نشأ من نشأ من أهل الإرجاء الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان. وكذلك أي كالذي صنع البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب الإيمان وما بوب عليه أبوابه كلها، كذلك صنع النسائي في المجتبى، وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره، وهو معلوم مشهور، ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال: الإيمان مجرد التصديق. وقد قال ذلك ابن الراوندي، ووافقه من وافقه من المعتزلة وغيره. وعلى هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه، يكونون على هذا القول مؤمنين، وقد نفى الله تعالى الإيمان عنه. وقال جهم بن صفوان وأتباعه: الإيمان المعرفة بالله فقط. وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلي، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وما أحسن ما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية، قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشركا عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. فما أقبح من كان هذا اعتقاده، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، ما أقبح هذا، هذا من أقبح القبح، بل هو أقبح، لأنه يجعل كل كافر مريد وكل مشرك عنيد يجعله غير كافر بالله رب العالمين. قالت المرجئة والكرامية: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. فيكون المنافقون على هذا مؤمنين عند المرجئة وعند الكرامية. وقد قال تعالى فيهم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قوله: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، إلى غير ذلك من الآيات. وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط، وكذبهم الله تبارك وتعالى في دعواهم في غير موضع من القرآن. قال آخرون: الإيمان التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، فهذا القول ظاهر البطلان. وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أن الإيمان الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان. وكل ما يقول له السائل في فريضة: هل علي غيرها؟ يقول: لا، إلا أن تطوع شيئا، كما في الصحيحين. ذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أن الإيمان الطاعات المفروضة من الأفعال وكذلك التروك دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان، وقد نفى الله الإيمان عنهم. وقال الباقون: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا الذي يقوله أولئك وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز فيها: من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وأما المعتزلة فجعلوها كلها شرطا في الصحة، وليس كذلك، لأن منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، كما قرر السلف وبين ذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن الأعمال: هل هي شرط صحة أو هي شرط كمال؟ فالسؤال بهذا فيه نوع مغالطة، لأن من الأعمال ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسوي بين شعب الإيمان، بل جعل التمايز بينها واضحا ملحوظا، فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وما بين ذلك، فهي مراتب، فلا تكون سواء، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أعلاها وأدناها. فإذا من الأعمال ما هو شرط كمال، ومن الأعمال ما هو شرط صحة، كما بين سلفنا رحمة الله عليه. أما المعتزلة فإنهم يجعلونها كلها شرطا في الصحة، الخوارج كذلك، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الملة. وأما المعتزلة فإنهم قالوا: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ثم اجتمعوا في المآل لا في الحال، افترقوا في الحال واجتمعوا في المآل. فأما في الحال فقالوا إن مرتكب الكبيرة قد خرج من الإيمان وسقط في هوة الكفر، هؤلاء هم الخوارج. وأما المعتزلة ففارقوهم وقالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة فقد قالت الخوارج وقالت المعتزلة سواء، قالوا هو مخلد في النار أبدا. وأما أهل السنة فإنهم يقولون هو إذا لم يتب مما كان عليه من المعاصي دون الشرك الذي يخرج من الملة دون الكفر، فإنه إذا لم يتب من ذلك ومات مصرا عليه، هذا حكم المصر على المعصية، إذا مات غير تائب منه شريطة ألا تكون تلك المعصية شركا يخرج من الملة. فكل المعاصي دون الشرك من مات مصرا عليها غير تائب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى عفى عنه. وليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقال المصر على المعصية إذا مات مصرا عليها فهو كافر مخلد في النار، هذا ليس من كلام أهل السنة. هذا كله مما ينبغي أن يعتقد وأن يحرص عليه حتى لا يصير المرء من الوعيدية وحتى لا يصير من المرجئة، حتى لا يصير من أهل الإفراط ولا من أهل التفريط. وقد حمى الله تبارك وتعالى أهل السنة بهذه العقيدة المتينة وبين لهم في النصوص ما يتوجب عليهم اعتقاده والإتيان به عملا للقلب وتصديقا ويقينا ونطقا باللسان وعملا بالجوارح والأركان. فعلى المرء أن يحكم هذا الباب لأن الزلل فيه قريب ولأن الخلل فيه كثير ولأن الهاوية قد فغرت فاها لمن سلك طريق العلم الشرعي، فإذا لم يتوق سقط فيها فناشته بأنيا بها والله المستعان. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب فضائل الإيمان وعلى كم شعبة هو وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيار الأزدي قال أنبأنا أحمد بن سنان للقطان وهو ثقة حافظ كما مر التنويه إلى ذلك كثيرا. قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله ابن الزبير الكوفي الثقة، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. قال أخبرنا سفيان قال أنبأنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث أخرجه الشيخان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي ويوسف القطان قال أنبأنا حريز عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق تغير حفظه بأخرة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث في الصحيحين كما مر على اختلاف في العدد، ورجال المصنف ثقات إلا سهيل بن أبي صالح، وقد روى له البخاري مقرونا وتعليقا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العشاري قال أنبأنا أبو إسماعيل الترمذي قال أنبأنا ابن أبي مريم وسعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري الثقة الثبت الفقيه قال أنبأنا يحيى بن أيوب الغافقي المصري وهو صدوق ربما أخطأ وابن لهيعة وهو صدوق وقد خلط بعد احتراق كتبه قال أنبأنا ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 بابا أو 72 بابا أرفعه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 بابا فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وكذا أخرجه ابن حبان في صحيح. قال الإمام المصنف عبيد الله بن محمد وأنا أذكر من أخلاق الإيمان وصنوف شعابه ما إذا سمعه العقلاء من المؤمنين دأبوا على رعاية أنفسهم باستعمالها. الضمير في قوله باستعمالها يرجع إلى أخلاق الإيمان وصنوف شعبه، ما إذا سمعه العقلاء من المؤمنين دأبوا على رعاية أنفسهم باستعمالها لعل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بها فيحشرنا في زمرة المؤمنين الذين جمع الله الكريم فيهم هذه 70 خصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال أنبأنا محمد بن حميد الرازي وحدثني أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي قال أنبأنا شجاع بن مخلد قال أنبأنا أبو نميلة يحيى بن واضح قال أنبأنا عيسى بن عبيد الكندي عن جعفر بن عكرمة القرشي عن الضحاك بن مزاحم قال إن أحق ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه فالحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وأن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإيمان والإيمان هو الإسلام وبه أرسل المرسلون قبله فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والتصديق والإقرار بما جاء من الله والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره وهذا هو الإيمان ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان ومن كان مؤمنا حرم الله ماله ودمه ووجب له ما يجب على المسلمين من الأحكام ولكن لا يستوجب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه واستيجاد ثواب الإيمان عمل به والعمل به اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاقتداء بالصالحين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومحافظة على إتيان الجمعة والجهاد في سبيل الله والاغتسال من الجنابة وإسباغ الطهور وحسن الوضوء للصلاة والتنظيف وبر الوالدين وصلة الرحم وصلة ما أمر الله به أن يوصل وحسن الخلق مع الخطاء واصطناع المعروف مع الأقرباء والمعرفة لكل ذي حق حقه من والد فوالدة فولده فذي قرابة فيتيم مسكين فابن سبيل فسائل فغارم فمكاتب فجار فصاحب فما ملكت اليمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب في الله تعالى والبغض في الله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه والحكم بما أنزل الله وطاعة ولاة الأمر والغضب والرضا ووفاء بالعهد وصدق الحديث ووفاء بالنذور وإنجاز الموعود وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال وأداء الأمانة إلى أهلها وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي عدل والاستشهاد على المبايعة وإجابة الداعي للشهادة وكتابة بالعدل كما علم الله وقيام الشهادة على وجهها بالقسط ولو على النفس والوالدين والأقربين ووفاء الكيل والميزان بالقسط وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور وذكر الله تعالى على كل حال وحفظ النفس وغض البصر وحفظ الفرج وحفظ الأركان كلها عن الحرام وكظم الغيظ ودفع السيئة بالحسنة والصبر على المصائب والقصد في الرضا والغضب والاقتصاد في المشي والعمل والتوبة إلى الله تعالى من قريب والاستغفار للذنوب ومعرفة الحق لأهله ومعرفة العدل إذا رأى عامله ومعرفة الجور إذا رأى عامله كيما يعرفه الإنسان من نفسه إن هو عمل به ومحافظة على حدود الله ورد ما اختلف فيه من حكم أو غيره إلى عالمه وجسور على ما لم يختلف فيه من قرآن منزل وسنة ماضية فإنه حق لا شك فيه ورد ما يتورع فيه من شيء إلى أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم وترك ما يريب إلى ما لا يريب واستئذان في البيوت فلا يدخل البيت حتى يستأذن ويسلم على أهله من قبل أن ينظر في البيت أو يستمع فيه فإن لم يجد فيه أحدا فلا يدخل بغير إذن أهله فإن قيل ارجعوا فالرجوع أزكى وإن أذنوا فقد حل الدخول وأما البيوت التي ليس فيها سكان وفيها المنافع لعابر السبيل أو لغيرهم يسكن فيها ويتمتع فيها فليس فيها استئذان واستئذان ما ملكت اليمين صغيرا أو كبيرا ومن لم يبلغ الحلم من حرمة أهل البيت 3 أحيان من الليل والنهار أو آخر الليل قبل الفجر وعند القيلولة إذا خلى رب البيت بأهله ومن بعد صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم وإذا بلغ الأطفال من حرمة أهل البيت الحلم فقد وجب عليه من الاستئذان كل هذه الأحيان واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم واجتناب أكل أموال اليتامى ظلما واجتناب شرب الخمر واجتناب شرب الحرام من الأشربة والطعام واجتناب أكل الربا والسحت واجتناب أكل القمار والرشوة والغصب واجتناب النجش والظلم واجتناب كسب المال بغير حق واجتناب التبذير والنفقة في غير حق واجتناب التطفيف في الوزن والكيل واجتناب نقص المكيال والميزان واجتناب نكث الصفقة وخلع الآئمة واجتناب القدر والمعصية واجتناب اليمين الآثمة واجتناب بر اليمين بالمعصية واجتناب الكذب والتزيد في الحديث واجتناب شهادة الزور واجتناب قول البهتان واجتناب قذف المحصنة واجتناب الهمز واللمز واجتناب التنابز بالألقاب واجتناب النميمة والاغتياب واجتناب التجسس واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات واجتناب الإصرار على الذنب والتهاون به واتقاء الإمساك عن الحق والتمادي في الغي والتقصير عن الرشد واتقاء الكبر والفخر والخيلاء واتقاء الفجور والمباراة بالشر واتقاء الإعجاب بالنفس واتقاء الفرح والمرح والتنزه عن لفظ السوء والتنزه عن الفحش وقول الخنا والتنزه عن سوء الظن والتنزه من البول والقدر كله. فهذه صفة دين الله وهو الإيمان وما شرع الله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله وبين من حلاله وحرامه وسننه وفرائضه. قد سمى لكم ما ينتفع به ذو الألباب من الناس وفوق كل ذي علم عليم. ويجمع كل ذلك التقوى، فاتقوا الله واعتصموا بحبله ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته. قال الشيخ عبيد الله بن محمد وهو الإمام المصنف نفسه: فهذه إخواني رحمكم الله شرائع الإيمان وشعبه وأخلاق المؤمنين الذين من كملت فيهم كانوا على حقائق الإيمان وبصائر الهدى وأمارات التقوى. فكلما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه تزيدت، أي زادت هذه الأخلاق وما شاكله فيه، ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله، فكلها قد نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة وشهد بصحتها العقل الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأفلج حجته. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من أفعاله وسجاياه. وفقنا الله وإياكم لموجبات الرضا والعافية في الدارين من جميع البلاء. فذكر ما ذكر من شعب الإيمان وأخلاق المؤمنين، وعلى المرء أن يتأمل فيها، فإنها كما قال الإمام المصنف رحمه الله تعليقا: كلها قد نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة وشهد بصحتها العقل الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأفلج حجته. وعلى قدر وجود هذه الخصال مجموعة في قوة يقين في العبد المؤمن يكون كمال إيمانه، وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من أفعاله وسجاياه. وهذا يفسر لك كثيرا مما ترى في هذا الزمان من انحطاط الأخلاق وانفلات الألسنة وسوء المنقلب في المال والأهل والولد إلى غير ذلك مما تراه وتبصره وتسمعه وتدركه وتعلمه وتتيقنه، وما وراء ذلك كثير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذا الذي مر ذكره يدلك على العلة في هذا الذي يحدث في المجتمع المسلم اليوم، وهو شائع ذائع بين جماهير المسلمين لا ينجى منه إلا من وقاه الله رب العالمين وعصمه. كل ذلك مرجعه إلى ضعف الإيمان ورقة اليقين. على قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من أفعاله وسجاياه. ولأن الذين يتكلمون في الدين في الجملة لم يبالوا بتعليم الإيمان ولم يرشدوا المسلمين إلى حقيقته، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حقيقة دين الإسلام العظيم. لأن العرب قبل الإسلام وقبل أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق كانت سجاياهم وأخلاقهم في درجة من الانحطاط الخلقي والتسفل الأخلاقي يعلمه كل من نظر في أحوالهم مع ما كان هنالك من أثارات مكارم الأخلاق من النجدة والشجاعة والكرم والحفاظ وغير ذلك. فلما بعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صارت تلك الأمة النافرة بطبعها التي تأبى على الانقياد لأحد، صارت منقادة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصار العربي الأصيل في نسبه يقول لأخيه، وكان قبل عبدا حتى أعتق فمن الله تعالى عليه بالإسلام وبالحرية معه، يقول خدي مداس لك حتى ترضى. فهذا الانقياد كله إنما هو أثر من تمام الإيمان وكمال اليقين في القلوب. وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكلما كان المرء أكمل إيمانا كان أعظم خلقا وأحسن أخلاقا. وهذا أمر لا يستهان به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أحب هؤلاء إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل ينال بحسن الخلق في الجنة ما لا يناله ولا يدركه الصائم القائم. وحسن الخلق هذا فيه غلظة على الكافرين والمنافقين، لأن أحسن الناس خلقا وهو صلى الله عليه وآله وسلم، أمره ربه تبارك وتعالى بأن يغلظ على الكافرين والمنافقين، ومع ذلك فليس فيه غلظة صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومع ذلك يأمره الله تبارك وتعالى بأن يلبس لكل حال لبوسها. فليس هذا مما ينافي حسن الخلق، ولكن ينبغي على المرء أن يتأمل في تلك الشعب، أعني شعب الإيمان، وأن يجتهد في هذا الكلام بحثا ودرسا. كلما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه تزيدت هذه الأخلاق وما شاكلها فيه، ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله، فكلها قد نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة وشهد بصحتها العقل الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأفلج حجته. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من أفعاله وسجاياه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال أنبانا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال قال المحاملي: وأنبانا أبو هشام الرفاعي والحسن بن عرفة وحدثني ابن المولى قال أنبانا ابن عرفة قال أنبانا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا القدر أخرجه أبو داود وأبو نعيم في الحلية، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك. وخياركم خياركم لنسائهم، هذا القدر أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان، والحديث حديث صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمحاسن الأخلاق، وأن يعيذنا من مساوئها، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.